أم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثها بذلك؟ قال الثاني محتمل، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثها في بدء الوحي. ومرسل الصحابي صحيح، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثها بذلك، لذلك انتقدوا على البيقوني في قوله ومرسل من الصحابي سقط، قالوا فلو علمنا أن الساقط الصحابي لا نقاش في ذلك في صحته. ومر معنا فيما مضى كيف أقسمت خديجة بقولها والله ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بعده، نعم كانوا على دين إسماعيل في ذلك من بقايا إسماعيل ذرية إسماعيل. بقي مرة معنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث أي يتعبد في الغار. قم يا عبد القادر قدم لنا هؤلاء الأولاد الذي بالمؤخرة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في الغار ولم يبعث بعده، ومن باب أولى لم يرسل؟ هل ذلك بإلهام من الله جل وعلا، أم بقي من شرائع إسماعيل في العرب، أم بمقتضى الفطرة؟ قالوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء وهو لم يبعث بعده؟ هل كان ذلك بمقتضى الفطرة أو كان ذلك بإلهام من الله جل وعلا، أو هذا من بقايا ما بقي من شرائع إسماعيل في العرب؟ قال العلماء، بعض العلماء، كل هذه الاحتمالات واردة، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله في شرح هذا الحديث من صحيح البخاري، قال كل هذه الاحتمالات واردة، قد ألهمها الله عز وجل، وأيضا ذلك بمقتضى الفطرة، فإن الطفل ربما تسأله من خلقك وتسأله عن أمور أين الله ولم يعلم قبل في ذلك. فابتدأ بأولي بقوله عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. في فضيلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، نقلت علما عظيما لهذه الأمة، وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2210 من الأحاديث. في أن العلم ليس محصور بالرجال بل حتى بالنساء، بل إن تعلم المرأة يكون نفعه في البيت أعظم من نفع الرجل، فهي من تسوس أمر البيت في الداخل. فالمرأة إذا صلحت وتعلمت ربت أولادها، لأن غالبا أن الرجال مشغولون في ما يجمعونه لأولادهم وبأعمالهم، فالمرأة إذا تعلمت كان لها دور عظيم في تربية الناشئة. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. وقال العلماء هذه من الحكمة العظيمة أنها ابتدأت تلك النبوة بالرؤيا الصالحة حتى لا يحمل أعباء النبوة في آن واحد، فكانت تدريجيا ذلك في الرؤيا الصالحة، يرى ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالرؤيا الصالحة قد مر معكم أقسام الرؤيا وما يتعلق بذلك، فهي مبشرة وقد تكون محذرة للإنسان، وهذه من الرؤيا الصالحة. قال الرؤيا الصالحة في النوم، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. قال: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي كما أنك ترى الصبح واضحا جليا يرى ذلك متحققا واضحا جليا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصدق الناس حديثا أصدقهم رؤيا. فكلما كان العبد كثير الاستقامة كلما كانت رؤيته أعظم في ذلك وأصدق، بل حتى في تفسير الرؤيا كما ذكر العلماء، فإن العبد في تفسير الرؤيا كلما كان العبد كثير الاستقامة والقرب من الله كان تزيده في التفسير أعظم. وهو علم، هو علم يختار الله جل وعلا له من شاء علم. ولا شك أن العبد كلما كان كثير الإقبال كلما رزق الفهم الثاقب في ذلك. قال: ثم حبب إليه الخلاء. مر معكم في ذلك التعبد في ذلك المكان وكيف كان كذلك، فيه فضيلة العزلة كما ذكر العلماء. قال: فضل العزلة لأنها تريح القلب من أشغال الدنيا وتفرغ لله تعالى فتنفير منه ينابيع الحكمة. فإن الإنسان إذا كان بعيدا عن المغريات وعن الملهيات وعن متاع الدنيا كان إقباله أكثر وكان تعبده أعظم. فإن الإنسان إذا خالط أهل الدنيا اغتر بهم، وإذا خالط من كان متعلقا بها ربما تأثر بهم. فالعزلة عظيمة، وأنا أرى أن من نعمة الله جل وعلا علينا في هذا المكان العزلة، البعد عن الفتن، البعد عن الملهيات. ما في شيء يلفت النظر أن الإنسان يصير أو أن الطالب يصير متعلقا به. تنظر حجر، تنظر جبل، حتى ليس فيه ما يفتن من الأشجار تلك يعني الخضراء أو غير ذلك. طلب علم، لا ترى امرأة متبرجة، وهذا من فضل الله جل وعلا ومن النعمة العظيمة. لا تسمع أغنية فضل الله، إذا خرج الإنسان نادرا تسمع في السوق كذا نادرا، يعني في خصال متوفرة هنا يعني من دواعي الاستفادة والإقبال على الله عز وجل والبعد عن الدنيا كثيرة جدا. فالعزلة لها فضل عظيم. انظر إلى قصة أصحاب الكهف كيف آووا إلى ذلك المكان، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعزل ويتعبد الله جل وعلا في ذلكم الغار. لو لم يكفن إلا بعد الأولاد من الاختلاط بأهل الدنيا. والله إني أعرف طالب علم في بعض المراكز، سبحان الله، تقول ما يتكلم هذا إلا بعد شدة من أدبه وسمته وإقباله على العلم وحفظه وذكائه. ذهب مرة فقط عمره واختلط ببعض أقاربه من أخوال أبناء خاله، وما إن عاد من العمرة إلا وإذا به يفكر أنه يريد فيزا ويريد كذا وكذا، مجرد عمرة فقط. فما بالك بالولد ترى مختلطا في أبناء السوق في أهل الدنيا في كذا وفي كذا. هذا شيء، البعد عن المغريات هذه من أسباب الاستمرار. انظر كيف كنا في دماج، سبحان الله، يعني شيء ما فيه يفتن. فالإقبال على الطاعة خاصة في أماكن البعد عن الفتن نعمة عظيمة من الله جل وعلا. قال: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث، معروف ذلكم الجبل، جبل شاق. يقول العلماء بل إنها من الآيات العظيمة بمجرد صعوده فقط. الآن قد هيئوا الدرج للصعود إلى ذلكم الجبل، صعدت أنا يقارب 47 دقيقة ونحن نصعد هذا الجبل مع تهيئة المكان الآن، درج فيه، وكنا نجلس ربما 3 دقائق نستريح هكذا. ما تستطيع تصعد صعودا واحدا، ما تستطيع. فكيف كان صلى الله عليه وسلم يصعد ذلكم الجبل مع وعارة طريقه؟ قبل أن يصلح الآن ويشق فيه الطريق للأقدام فقط، ليس سيارة الآن، طريق درج فقط. فقال أهل العلم كان من ذلك آية في صعوده صلى الله عليه وسلم إلى ذلكم الجبل، فيه أن طريق العلم طريق شاق، أن طريق العلم طريق شاق ليس بالأهم والسهل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مشقة، وأيما مشقة يحتاج الإنسان صبر على الجوع، صبر على الفقر. بعض أحيان تأتي امرأة تنكد حياتك، بعض الأزواج يحب طلب العلم فتأتي لهم تلك الزوجة السيئة، والله أني أعرف بعض الفضلاء وبعض المستفيدين، سبحان الله، يعني تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه، كيف يستطيع أن يعيش؟ ربما بعضهم يرغب في العلم، وإذا بتلك الزوجة إما متمدنة وإما أن تكون من أسرة عندهم مال وغير ذلك، فربما تصرفه من دار إلى أخرى. بل الكثير من طلاب العلم ترك العلم بسبب زوجته. وهكذا ما أنصح الطلاب أنك إياك أن تنظر أن تتزوج من امرأة أرفع منك غنى، امرأة متعودة على جبن، متعودة على صيد، متعودة على دجاج، طالب العلم يا الله تأتي الدجاج كأنها جمل، هذا معلوم. نحن في دماج ربع دجاج، كنا ندعو مجموعة من الطلاب ربع دجاج فقط يبيعون بالربع. فالمرأة يعني متعودة على ذلك، ومعلوم حياة طالب العلم، لا تنظر هذا عندهم مال إذا نقترب منهم، لا، قد لا تصبر على حياتك إلا في النادر، في النادر من تجد من ذلك. إياك أن تغتر بمالها تقول لا أسرتها قوية إن شاء الله الدعم سيأتي، كما يقول بعض الطلاب العلم دين دنيا، لا، سيكلك الله إلى المال إذا كنت تريد من أجل ذلك. انظر لك من أسرة متواضعة على قدر الحال، كما تصبر تعرف كيف حياتها مع أبيها ومع أسرتها فتعيش معك على ذلك، أما أنك تنظر الناس أرفع منك ما ستصبر على إلا إن شاء الله، هذا في النادر تجد من ذلك. وإلا مرأة متعودة ربما على الماء البارد، متعودة على كذا وعلى كذا، قد ربما تشق الحياة معها. قال ثم طيب هو تعبد، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو. فيه امتنان الله جل وعلا على العبد بالهداية. انظروا كيف الله عز وجل ألهم نبيه وحبب إليه ذلكم المكان ينزوي عن الناس. والله أن هذه الآيات العظام تراها من سار على سيره، كيف يصطفي الله شخصا من بين مئات من قريته ويأتي أغبر أدبر كما يقال مسكين، تقول هذا يطلب العلم، اصطفاه الله وحبب إليه العلم، مع أنه ربما البعض يمر أيام أشهر لا يجد حتى 100 ريال. أنا أعرف طالب علم في دماج، ما نريد أن نسميه، طلبنا العلم على يده، قال مكثت في دماج 2 سنين والله لا أجد قيمة قلم، كان بعض الإخوة يعطيها كذا، والأوراق قال كنت أخرج باب المركز أجمع أوراق من الأوراق المتساقطة وأكتب فيها، قال كنت أمر على البوافي يكاد اللعاب يسيل لا أجد حتى قيمة كوب شاي. فمكث 2 سنين فحفظ أظن الصحيحين وحفظ الرياض وحفظ القرآن وحفظ بعض الكتب، وأعطاه الله صوتا حسنا في القرآن وأسلوبا عظيما في المحاضرات والخطب، ومكث 2 سنين وأبو لا يتصل به حتى مجرد اتصال بل مانع له. قد ذكرت ذات مرة قصته هنا، قصته عظيمة جدا، كيف عاد إلى البلاد وكان متخفيا من أبيه حتى لا يراه، فأول ما سلم على أمه في يوم الجمعة وصل في الصباح فيسأل أمه أين أبي، قالت هو في المسجد، وبعد كان يخاف، قالت لا تخاف إن شاء الله ما يتكلم معه، والأب ما يعلم أنه سيذن. فارتقى ذلكم اليوم الخطبة وخطب خطبة مؤثرة عظيمة جدا، ربما أول مرة يسمعها البلد وما زال صغيرا، فما إن انتهى من خطبتي وصلاتي إلا والناس يحتضنون ويقبلونه، وجزى الله أباك خيرا. والأب أول مرة يراه، كما يقال طول عنقه، إذا كان العنق ربما شيء صار ذراعا، ويجزاك الله خير، يقول الأب، الأب تفاجئ من ظهر هذا من نزلنا السماء. بعد الأب قام يحتضن معهم، قال ما مكثت إلا 3 أيام يعطيني ما جزاك الله خير، جاء أطلب العلم، نعمة عظيمة، اصطفي الله عز وجل من شاء. الآن انظروا بعضهم يأتون 10 20 30 من منطقة، يفر الأول الثاني الثالث الرابع، ربما يبقى واحد، الله حبب إليه. لولا الله عز وجل قذف في قلبك حب العلم لصرت كأولئك وتذهب. الله يزرع حب العلم، ربما في ترى شخصا فقيرا لا يجد شيئا ويصبر، حبب الله إليه العلم فيصبر على المشاكل، يصبر على الفقر، يصبر على كذا. والذي ما هو موفق، والله لو أعطيته كذا كذا مليون. قد ذكرت لكم مرة أخبرني أخ أن طالب علم كان أبوه مغترف في أمريكا، فقال يا بني لك في الشهر $2000 وأنت تمكث تطلب العلم، وكنا في دمال، وأزوجك وأشتري لك أبني لك بيتا أطلب ما شئت، $2000 شهريا. مكث أظن نصف شهر ثم هرب. العبرة ليس المال. بعض الناس ماذا يقول؟ قال عندكم أموال يا مطاوعة، والله لو عندنا مال ننتفي في العمود، أنا سمر نفسك تربط نفسك الآن بجوار العمود لو عندنا مال. ما أظن تحرم المال هذا لو كان عندنا مال، ستأتي مباشرة تعفو لحيتك والثوب لنصف الساق وأنك بجوارنا. ليس العبرة المال، إيش من مال؟ قدم من برشي يأكلون الطلاب، إيش من مال؟ ليس العبرة المال. الله إذا حبب العلم إلى قلب شخص وإن كان فقيرا وإن كان كيف ما كان، ليس العبرة المال أبدا أبدا والله. أولئك الذين كانوا في سير في طلب العلم فترة من الزمن صابرون على الفقر فترة من الزمن، ثم أنشأوا جمعيات وتحزبوا وابتدعوا، صار عندهم الأموال الطائلة، تركوا العلم فصاروا يلهثون إلى الصدقات وتجمع الأموال، تجميع الأموال من مكان إلى مكان مع كثرة مالهم، مع كثرة مالهم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الطريق، نسأل الله أن يحبب إلينا وإليكم هذه البقاع وهذا العلم حتى نلقاه. فإن الله عز وجل إذا حبب إليك الشيء هان عليك ما دونه. فلو أعطوك الدنيا، لماذا علماؤنا يقول الواحد منهم للحكام إن كراسيكم هذه لا تساوي عندي بعرة؟ ما عسى الإنسان يفعل بالبعرة؟ حبب الله إليهم العلم. وكم وكم من مآثر العلماء في زهدهم عن الدنيا، كم من الأشياء العظيمة. فأنت أدعو الله عز وجل أن يحبب إليك العلم، ثبتك وإخوانك وأصدقائك صرفوا عن هذا الطريق. ربما ترى شخصا عظيما في جسد واوى ما يوفق حتى لأداء الصلاة، فضلا على أن يحضر المسجد يصلي فيه، فضلا على أن يجلس درسا واحدا، وأنت شرح الله صدرك للعلم. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الطريق. قال: ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. قد مر معكم أن هذا من قول الزهري، والمدرج قد يكون في أول السند وقد يكون في وسطه وقد يكون في آخره، والكلام حول المدرج كثير جدا، هل يجوز الإدراج؟ بعضهم ذكر إن كان من باب التفسير، وبعضهم كان من باب الاختبار، وذكروا أمورا سبب الإدراج في ذلك. كلام طويل ليس الموضوع لذكره أو لبسط شيء من ذلك مما نحفظ. قال: قبل أن ينزع إلى أهله، قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، يتزود في مكانه للتعبد، أن يأخذ له شيئا من الطعام والشراب ويعود إلى ذلك المكان. وهذه نعمة. الآن صار ما كان أعلم فيما أقرأ، ما علمت قط في السلف أنهم كانوا يجمعون مكانا ويهيئون مكانا يغذون طلاب العلم، فيأتي طلاب العلم من البلدان يرحلون إليهم، الواحد يحمل الحطب ويحمل الماء ويبيع الحطب من أجل أن يقف عند العالم يطلب العلم. والآن يأتي الطالب مهيئ له المسكن والمطعم والمشرب ما يسر الله عز وجل، وهكذا صاحب العائلة. هذه نعمة، نعمة هذه ما كانت موجودة عند ابن معين وعند البخاري وعند الأئمة السلاف. كيف لو هيئ لهم ذلك؟ يأتي الواحد يقطع المسافات لا يجد شيئا، تفضل. فهذه نعمة أيضا، هذه من النعمة المهيئة لطلاب العلم في زماننا، ما كانت موجودة عند السلف لقلة ذات اليد، حاجتهم. الواحد لا يعلم بحاله إلا الله. حياتنا الاقتصادية في هذه الأيام أعظم من حياة السلف، أعظم من حياة السلف. الواحد لا يجد، ربما يمكث أياما ليس عنده إلا تمرة، بل غزوات يمص التمرة مصا في ذلك، لا يجد ما يأكل. وهذه من النعم التي يجب علينا أن نشكر الله عز وجل عليها، نعمة. والطالب لا يدري أن يهيئ له من ذلك، قد ربما تزول عنه هذه النعمة. ويضع الله البركة العظيمة في ذلك. بالله عليكم الآن يا أخوة انظروا الطالب الذي عنده 50,000، تقول 50,000 ماذا يفعل بها؟ كيس البر أو الدقيق أظن 48,000، أيش يأكل؟ هل تلاحظون تشعرون تلامسون هذه البركة العظيمة؟ ما عسى يفعل بال50 يا أخوة، ماذا يفعل بها؟ الله عز وجل إذا بارك في القليل كثره، وتراه سبحان الله يأتينا يتشارع عليه 10,000 و20,000 30,000 دين 50,000، هذه ربما بعضهم يجعلها لولدي كما قال جعلت شوكولاتة عند الناس، أي ولا شيء ولا شيء، 50,000 بارك الله لك في ذلك، بارك الله عز وجل بك. كنا في دماج بداية الأمر كانوا يعطون الطلاب ما أدركت هذا 3,000، أدركنا من 5,000 الطالب بالشهر، وتطورت إلى 8,000، وبعض الأشهر ما تأتي، الشهر الأول الثاني الثالث ما في، دبر نفسه سبحان الله. وأخرج الله رجالا جالوا العالم بعلمهم، وأخرج الله أبطالا داسوا أفواه الروافض، من ماذا؟ البركة البركة. يقول بعض إخواننا عنده أمور طيبة ميسرة، بعضهم عنده 300,000 400,000 500,000 الشهر وأقل، قال والله أنها قد دعوة بركة عظيمة جدا 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 في ذلك. قال ثم يرجع إلى خديجة فيستزود لمثلها حتى جاءه الحق، وهو الوحي حق، وفي غار حراء جاءه الملك. الكلام طويل حول ذلك، ولا بأس أن يعني أطبنا قليلا في غير ذلك، إلا أنه نرجو أن فيه النفع، فنحن بحاجة إلى صبر وتصبير خاصة ونحن في زمن الملهيات وفي زمن قل أهل الخير فيه، أهل الخير فيه، وترى من المشوشرين من الوسوسين في آذان طلاب العلم، أنت إذا طلبت العلم من سيزوجك، من سيعطيك، من سيعطيك، يا مسكين يتزوج فسقه فجره، بعضهم لا يصلي لله ركعة، والله عز وجل يسوق لهم الأرزاق، بل الله يرزق ملحدين